بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. عاوز اكلمكم شويه عن مثل الابن الضال من زاويه ممكن تكون مهمه للكرازه. احنا عندنا في مثل الابن الضال في ثلاث شخصيات محوريه: شخصيه الاب وشخصيه الابنين، ابن طفش وابن رفض. واحد طلع الدنيا يدور على السعادة في الغلط وكأنه أنكر وجود الله، وواحد موجود في ربنا في حياته اللي هو الابن الأكبر، إنما ينكره بطريقة أخرى أو ما فيش علاقة سوية بينه وبين أبوه. فالمثل ده بيقدم تقريبا قصة علاقة الله بالإنسان. خلينا نبتدي الأول من الابن الضال. أول كاركتر بتقابلنا الابن الضال نفسه. الابن الضال بالنسبة لنا يمثل الشخص اللي عايش عاوز يتلذذ بالدنيا، وده تقريبا wherever we go يعني بنلاقيه في وشنا، يعني في كل بلاد العالم اللي لا تعبد المسيح غالبا هو ده المين كاركتر. واحد عايش عشان ملذاته، يا إما الفلوس يا إما الجسد يا إما الكرامة. كده تقريبا غطينا 90% من البشر، أغلب الناس عايشة كده، وبيستفيدوا مما أعطاهم الله بدون الله. يعني إيه؟ اللي مستفيد بعقله، اللي مستفيد بجسده، اللي مستفيد بعلاقاته. الناس اللي عندهم حضارة زي أوروبا وأمريكا وأستراليا لغين ربنا وعايشين للذاته، والناس المتأخرين شوية عندهم حضارة من نوع آخر يعني، إنما برضو إيه خاضعين لنفس الفكرة إن الحياة تساوي تلذذ بالدنيا. التعبير اللي جه عن الابن الضال إنه بذر عيشه، بذر ماله بعيش مسرف. يعني هو خد الفلوس وكان كل اللي شغله يطلع عاوز ينبسط مع أصحابه وينبسط بالصرف. يجوز عمل كل حاجة، يمكن ربنا يسوع له كل المجد تأدبا ما قالش أنواع الخطايا اللي عملها بالفلوس، لكن واضح ضمنيا أنه ممكن يكون عمل كل حاجة. الإنسان اللي عايش للملذات، الثلاثي المشهور بتاع الجسد والكرامة والفلوس، هو كمان إنسان ينكر وجود الله. وإنكار وجود الله لا يعني بالضرورة أنه بيقول هو مش موجود، لكن بيعني بالضرورة انه ما يفرقش معي. وده بالضبط موقف الابن الضال، انه اعتبر ابوه ما يفرقش معي، لا يعني له شيء، يعني موته زي حياته، انا مش فارق معايا انت وجودك. واغلب الاجنوستكس كده وكتير من السكابتكس كده، يعني المتشككين واللا ادريين والناس دول بيقولوا موجود ولا مش موجود ما تدوشوناش، يعني مش فارقة معانا، احنا كده كده هنعيش حياتنا بطريقتنا. غير المجموعة بقى اللي ايه خدت فرشاة وقالت لا هو مش موجود خالص وبيأكدوا على كده، انما كل المجموعات دي بتلغيه بشكل او باخر. كمان الشخص ده يمثل الانسان العنيد اللي مع التدهور اللي بيحسه بيكابر ومش عاوز يرجع للصح. وده برضو انتوا بتقابلوه كتير في الكرازة، اللي بيبقى حاسس ان انت بتقول حاجة صح، واللي لما تقرب منه يحس ان انت حياتك مختلف، حياتك فيها فاليو، فيها مينينج، فيها جول، فيها حاجة غير حياته. انما هو مش عاوز يعترف انه تايه وانه حيران وانه عايش كده ايمليس وفاليوليس، لا هو عاوز يقول انا كويس، انا كويس. حتى لما يشتغل عند الخنازير يفضل يكابر ويقول انا برضو صح. فتلاحظوا ان الابن الضال مرجعش بسرعة، يعني مش لما الفلوس قلت رجع، مش لما الفلوس خلصت رجع، فضل مكمل مكمل لغاية ما احتاج ياكل خرنوب، يعني وصل الى ذل صعب ان الزبالة مش طايل ياكل منها. فساعتها بقى ايه ابتدى يفوق لنفسه. برضو الشخصية ده بالنسبة لشغلنا احنا او خدمتنا الكرازية تمثل الانسان اللي مش عاوز يشوف غير نفسه. الابن الضال لا شاف ابوه ولا شاف اخوه، ما عملش اعتبار خالص للشخصيتين التانيين اللي موجودين في حياته، وبالتالي يمثل اي انسان لا يعتبر لأي حاجة. تلاحظوا لما تسافروا أوروبا وأمريكا وأستراليا وبرضو أفريقيا وأسيا، كتير قوي من الشباب ملهمش عيلة بالمعنى، حتى فكرة العيلة موضوع نظري. يعرف بابا بس ما قالوا كتير، ما شافوش ومش فارقة، اخواته كل واحد في بلد والموضوع يعني نظري. فكرة الارتباط العائلي ده مرتبط جدا بالإلحاد على فكرة. ضياع العائلة متوازي مع ضياع شخصية ربنا أو الإيمان بربنا. فهذا الشاب يمثل برضو ملايين من البشر اللي مش عاوزين يشوفوا غير نفسه. أنا مصلحتي إيه، مزاجي إيه، اللي أنا عاوزه إيه، مش مهم بقى أبويا يزعل، أبويا يتضايق، أخويا يتغاظ، أنا مالي، كل واحد مع نفسه يعني. وبالتالي لا يرى الله ولا يرى الآخر. النتيجة اللي احنا لازم نكون مقتنعين بيها ككارزين، ان كل هؤلاء المليارات لازم يتمتعوا بلذة مؤقتة ثم يعقبها تدهور شديد. كل اللي عايشين للفلوس او للجسد او للكرامة، الكيرف يطلع ويلاقوا شوية اشباع وبعدين ينزل، وينزل جامد قوي لدرجة انهيارات فظيعة. فدي قصة مكررة وخدعة مشهورة، والشيطان لاحظ بيها عقل العالم كله، وكله ماشي في نفس السكة، كله بيمشي نفس المشوار. تلاقيهم بيضحكوا ومبسوطين وبيصرفوا، وهم عارفين كويس انها ماشية في اتجاه في الاخر كده ايه، من الضياع ومن الانحلال. التعبير اللي استخدمه ربنا يسوع ممكن نعتبره فلسفة شوي، يعني اقصد ايه، في معنى عميق، انه جاع وكان يشتهي أن يملأ بطنه من الخرنوب ولم يعطيه أحد. الجوع الشديد قوي اللي بيعصر قلب وعقل وبطن الناس دول، هو فرصتنا أن احنا ندخل بالكراسة، أو هي دي النتيجة النهائية اللي غالبا ممكن تبقى بداية التوبة. لما تزل قوي ولما حاسس أنه مش طايل حتى الخرنوب اللي هو زي الزبالة يعني، جات الفكرة الحلوة بقى، ايه اللي انا عملته في روحي ده؟ رجع الى نفسه وقال: كم من اجير يفضل عنه الخبز في بيت ابي وانا اهلك جوعا، اقوم الان واقول له يا ابي اخطأت. اقوم بقى وواجه بقى، انا هفضل طول عمري كده؟ فبرضو ارجوكم يا حبايبي وانتوا بتكرزوا، اوعوا تصدقوا ان الناس ساتسفايد، ان الناس اللي بعيدة عن ربنا عايشين سعادة ومش محتاجين حاجة. هما بيقولوا كده، زي ما الولد ده كان بيقول كده: انا مش محتاج ابويا، مش محتاج ربنا يبقى في حياتي، ومش محتاج احب اخويا، انا مبسوط. اوكي، يبقى هو لسه ما وصلش للخرنوب، اتس ستيج يعني مرحله، لكن لسه شويتين انت هتلاقيه بعد كده بيبكي وبيمتالم وحاسس ملوش حد يحبه، وتبقى الحياه ضلمه وملهاش طعم وهكذا. الشخصيه الثانيه شخصيه الاب. فرأيي أنه من أجمل فصول الكتاب اللي نقدر نقدم بيها الله في المسيحية هو قصة الابن الضال، وكلكم تقريبا حافظينها كمعنى يعني. لأن الصورة دي بتاعت ربنا ده أجمل صورة ممكن تقدمها لأي حد في الدنيا. ليه؟ في أديان ومعتقدات بتقدم ربنا اللي طالب حاجات كتير، هنا الأب مش طالب ولا حاجة. في أديان بتقدم ربنا مش أب خالص، كلمة أب دي بعيدة، هو سيد وعنده عبيد بس. في أديان بتقدم ربنا المفصول تماما عن الإنسان، ملوش أي علاقة بيه. في أديان بتركز أن ربنا ده ذا القدرة والسلطان والحاجات دي بس. إنما الفوكس على الأب في مثل الابن الضال بيقدم أجمل صورة لربنا وأصدق صورة، وهي دي الصورة الحقيقية اللي احنا بنبشر بيه. الأب اللي يدي ما ياخدش، والأب اللي يستحمل وما يحملش على حد، والأب اللي يحب بلا شروط، والأب اللي يقبل بلا شروط. طبعا دي شخصية محدش يقدر يرفضها بالجمال ده بالمعنى ده. أي واحد يحس أنه هفتان للشخصية دي، دلوني عليه يعني. كمان في القصة دي في حل الأزمة مخير ومصير. الأزمة المختلقة اللي بيعملوها الملحدين اللي بيدعوا ان لو ربنا موجود يبقى بيصيرنا يبقى اله ظالم. الحقيقة دي ازمة مخترعة ومختلقة. ليه؟ القصة دي بتأكد ان ربنا بيدي كمال الحرية للانسان. الولدين رافضينه، الولدين بيعملوا اللي هم عاوزينه، التاني ما بيدخلش ما بيقدرش يدخله بالعافية، والاولاني عاوز يورثه بالحياة انت حر، وعاوز يطفش اتفضل اطفش، وعاوز ما يرجعش براحتك، وعاوز يرجع اهلا وسهلا. طب ما فيش حد بيعمل كده. اذا لما حد يقول الانسان مسير حسب تعبير المسيح اللي عبر بيه عن ابوة الله، لا، انسان مخير، والا ما كانش اتوجد كل الشر ده. كمان صورة الاب اللي بيقبل على كرامته الرفض والانكار. حتى البشر مش سهل عليهم ان واحد يتجاهلك، بالذات لما تكون بتحبه، او اب يخدم عياله وبعدين عياله يبيعوه، قاسية جدا يعني. انما الاب المثالي بتاعنا بيقبل ده، بيقبل ان النهاردة اغلب الناس بتتريق عليه وبتنكره، ولسه الشمس بتطلع في معادها والمطر بينزل والاكل والزرع بيطلع والناس بتضحك وسعيدة، وربنا ما قصرش ابدا في دوره. طب والبشر ما عملوش واحد على مية من دورهم، لكن هو ما بيقصرش. طبعا دي صورة يعني اتراكتف جدا لأي شخص، انه ربنا قد كده. طيب كمان الاب السخي. الله في المسيحية هو اب سخي جدا، كريم قوي. يعني امبارح كنت سهران مع في المؤتمر مع الخدام بتوع انبا برام، وعدنا يعني سأل احد الاسئلة اللي اتسألت يعني كان ممكن الاب يعمل ايه. طبعا اجابات بقى ايه اغلبها يضحك، يعني من اول يديله قلمين لغاية يخليه قاعد بره، يعامله كعبد، يزله شوية قبل ما يدخله، مش اجابات كلها طالعة من تفكيرنا البشري ومش بعيد عن تطبيقاتنا احنا. بس مش هي دي صورة ربنا. صورة ربنا اللي قدمها المسيح هي الصورة الكاملة بتاعت انه وانس رجع ياخد اللي ما يحلمش بيه، ويفاجأ بخير وكرم وسخاء ما يستهلوش طبعا ولا كان يتخيله وتوقعه. وهي دي صورة ربنا، ان ربنا ما بيحاسبش على اللي فات، بالعكس هو عاوز يدي بس اللي ياخد. مفيش اكرم من كده ولا احلى من كده. برضو الصورة تكتمل بصفة اخرى من صفات هذا الاب الذي ينتظر بشوق. يعني ايه ربنا؟ مش لا يعني البشر، لانه برضو في ناس بتتصور كده بعيد عن المسيحية، في ناس بتتوقع او تتخيل ان ربنا في فلك اخر يعني، فبالنسبة له البشرية دي حاجة يعني ملهاش قيمة، يعملوا اللي عاوزينه مش فارق معاهم. انما ربنا هو الاب اللي قاعد مستني عودة الابن في اي وقت. طب النتيجة ايه؟ النتيجة في القصة دي انا بعلق على الشخصية والنتيجة لو خدتوا بالكم، يعني نتيجة صفات هذا الاب ان الحب يكسب، ان هذا الحب المجروح الحب الالهي بيكسب ناس كل يوم. الشدة ما تكسبش، العنف ما يكسبش، التسلط ما يكسبش. لو ربنا عاوز يجبر الناس على عبادته ما حدش هيعبده. انما الهنا الطيب المصلوب المذلول من اجلنا هو ده اللي بيشد ناس كل يوم. فاحنا بنقدم الاب الطيب ده اللي عيني طلعان عينه، بس هو ده اللي في الاخر بيكسب. ليه؟ على الاقل رجع الابن الضال. الابن الضال رجع لانه هو قلب لسانه ده ابويا الخدامين عنده بيرموا العيش، يعني ده ابويا طيب قوي وكريم قوي، انا زال الروحي عليه. فالحب الالهي ده قوه الجذب الحقيقي. واحنا في الكرازه اهم ما نكرز بيه هو الله محب. اهم حقيقه عاوزين نوصلها للعالم يا جماعه، ربنا بيحبكم، بس بيحبكم قوي، وبيحبكم حتى وانتوا رافضينه او مش عارفينه او ناسينه او متجاهلينه او بتشتموه، حتى برضه ستيل بيحبكم. كمان آلام الله سر خلاص الانسان. فيما كان يتألم الله الاب، يعني الاب، كان الانسان يعود الى حضنه. ففكرة ان الاب متألم وعودة الابن الضال دي مرتبطة بذي، ان صليب المسيح وآلامه هي أنا إن ارتفعت عن الأرض أجذب إلي الجميع. أجمل لحظة رومانتك في القصة لما الولد جاي من بعيد، وإذ كان قد رآه أبوه فإيه تحنن وركض ووقع على عنقه وقبله وابتدى ينادي هاتوا الحلة الأولى والبسوك، على خاتم في يده حذاء في، وهكذا. لحظة الأب اللي بيجري دي لحظة ممتعة جدا ومريحة جدا لأي خاطي، لأي يعني ملحد، لأي شخص حاسس بجحود الدنيا لي، حاسس بأن الحب سطحي قوي، مدقش قوي عمره السخاء في الحب، مدقش الدفء، مدقش الأمان بتاع حضن ملوش غرض، مدقهاش. فأي واحد بالنسبة له الحضن ده حاجة كبيرة قوي، جاي من أب تألم كثيرا وبيستر عليه وبيغطيه بحضنه وبيقول له خلاص اللي فات مات وكل اللي جاي حلو. أفراح الله، الله لا يفرح عطايانا ولا تعبنا ولا فضائلنا، ومش هيكسب حاجة من ده كله. الله يفرح من لي عودتنا إليه، رجوعنا لي، اكتشفنا لي أن احنا نترمي في حضنه، هو مش مستني أكتر من كده، وده بيجي بالتوبة والإيمان. استعرضنا شخصية الابن تمثل أغلب البشر، شخصية الأب اللي بنكرز بيها، هذا الإله الجذاب جدا والعملة النادرة في العالم، محدش بيقدم ربنا حلو كده. نستعرض بقى قصة الابن الأكبر. الابن الأكبر هو اللي مشوه صورة أبوه. الابن الأكبر يمثل جماعات الدينيين في العالم كله. الابن الأكبر يجوز هو اللي زهق أخوه فطفشه، يعني أنا طبعا ضغط، يعني النص ما قالش كده، لكن هو الإنسان اللي مؤمن أو يعني بيتعامل مع ربنا إنما أناني جدا، هو ما بيفكرش غير في نفسه، ويتمنى لو أخوه يموت عشان هو إيه يستقل بالممتلكات. ففي كتير قوي من المؤمنين أيا كان دينهم أو اللي بيعتقدوا في وجود الله، إنما شخصية ربنا ما انطبعتش عليهم، فصفاتهم بعيدة تماما عن صفات هذا الأب، ودول أسوأ منظر للدين وأكثر دافع للإلحاد. الإلحاد السبب الأول فيه هو الناس الدينيين، لما قالوا الدين أفيون الشعوب، لما بيلاقوا الأديان بتتصارع وتتقاتل في كل العالم، لما يلاقوا الأديان بتذل الناس اللي وراها، طبعا خلاص يبقى الملحد برضو معاه شيء من الحق لما يكفر يعني. لكن الحقيقة هو الإيمان مش كده، وكان الطبيعي أن الأب الولد اللي قاعد في البيت ياخد من طبع أبوه، فيبقى كله حب، كله كرم، كله تسامح. إنما للأسف هو قاعد في بيت أبوه، لكن نفس صفات أخوه هي هي، الأناني، الطماع، اللي ما بيفكرش غير في نفسه، اللي بيستغل أبوه، اللي يعني غيران من أخوه اللي عرف يسيب البيت بس هو ما عرفش ياخد الخطوة دي. الإنسان المتدين المملوء إدانة، برضو دي أزمتنا جماعة، إن احنا جوه الكنايس ما بنرحمش بعض. فلو دخل واحد ملحد يقول لك يا عم ما انت بتاكلوا في بعض، انتوا اساسا مش طايقين بعض، لانه الاكبر ده ما كانش طايق اخوه فقدم صوره مشوهه، مش ده اللي قاعد في البيت، طب يبقى الخروج من البيت رحم. فهنا ما نقدرش ننكر انه الانسان الابن الاكبر ده صوره مشوهه عن الدين عموما. كمان تمثل الإنسان الديني الذي يحتقر غير المؤمنين. في ناس متدينة بس واخدة موقف احتقار لأي واحد ما عندوش دين أو ما عندوش ربنا، لأنه لما الولد رجع وابوه استقبله عمل له حفلة، الرجل الولد الثاني ضايق جدا وقال ابنك هذا الذي أكل معيشتك مع الزواني تذبح له العجل المسمن، وأنا اللي بخدمك كل السنين دي تدينيش جدي عشان افرح مع اصحابي، واللغة كانت سيئة جدا. الانسان الطماع اللي يخفي طمعه بذكاء، خلي بالكم الاتنين طماعين، بس الاولاني مدب شوية فرح لابوه قال له هات فلوسي، التاني طماع برضو بس ايه يعني بشياكة، هو عمال يبتز ابوه وقاعد في البيت وياخد منه كل حاجة ومش عاوز حد تاني يشاركه، ولما جاله اخ رجع له الأخ وبقى فيه تهديد يعني لمصلحته طلع الوش بقى الحقيقي. إنسان خالي من الحب، أي مسيحي ما عندوش حب يمثل الابن الأكبر ويسيء تماما للمسيح ويشوه المسيحية. النتيجة إيه؟ النتيجة الحقيقة أن الصغير دخل والكبير ما دخلش. يعني إيه؟ يعني كثيرا من الملحدين ممكن يتوبوا ويرجعوا جاري ربنا لأنهم جعانين حب، وللأسف ممكن كثير من المتدينين يفضلوا برا البيت بسبب عدم حبهم للبشر، فيبقى فشل في أنه يحب الناس. خلي بالكم، الأب طلع يحايله عشان يدخله، يبقى الأب غرضه في الحالتين واحد، يلم ولاده حواليه، اللي هي بقى الحقيقة المسيحية. الله يريد إيه؟ الجميع يخلصون، الجميع بغض النظر، حتى اللي شتموه قبل كده، اللي رفضوه، اللي تعبوه، اللي قاعدين معاه بيستغلوه، بس هو لا يشاء أن يهلك أحد. فهنا هو التاني رفض رحمة ربنا، مش عاوز الرحمة لو مرتبطة برحمة لأخوه، من كتر ما مش بيحب أخوه مش قابل يدخل البيت. وكأنه أكتر حاجة تعطل للمتدين أو المسيحي عن السماء هي مش علاقته بربنا، هي عدم محبته للناس. لو معرفش يسامح الناس، لو معرفش يحب أخوه، يبقى الحقيقة هو منع نفسه من الدخول. تلاحظوا برضو الأب ما قدرش يجبره على الدخول، لأن دي حتة مهمة قوي في الأبولوجيتكس، أنه اللي مش هيدخلوا السماء اختاروا ما يدخلوهاش، مش ربنا رماهم في جهنم، لا، هم اختاروا يفضلوا بره. فدي دي حقيقة مسيحية هامة، في الذات في الدفاعيات، ازاي ربنا يحط ناس في جهنم؟ ربنا ما بيحطش حد في جهنم، هي الناس اللي رافضة تدخل ومصرة ما تدخلش بعند، هي اللي مكانها الطبيعي برا الملكوت، ومفيش مكان تاني برا الملكوت غير كده. هنا العند الشديد وقسوة القلب، هنا ضياع البنوة. خلي بالكم، هو بيقول له يا ابني، والتاني بيقول له روح شوف ابنك اللي انت قبلته ده. يعني الاب بيقول له يا ابني، والولد بيكابر ومش عادي يقول له يا بابا، مش قابل يقول له يا بابا، مش قابله كأب. فهنا كان ابنا ورفض البنوة، الاول كان عبدا وقبل البنوة. فهنا فرق كبير قوي، ان المسيحية هي بنوة تقبلها وتتمتع بها. فالولد اللي جاي من بعيد ده جعان بنوة، مشتاق للبنوة، حضن ابوه بالنسبه له اغلى حاجه في الدنيا، وكان محروم منه، وكان ايه، مش عارف قيمته قبل كده. التاني رافض انه يتمتع بالبنوه دي، ومع البنوه تاتي السعاده وتاتي الابديه. يبقى كل دي معاني كرازيه على فكره، احنا بنكرز للعالم، بنقول لهم صدقوني انتوا ولاد ربنا وبيحبكم، بس اكتشفوا ابوكم، اشبعوا بيه، ارجعوا لحضنه، ادخلوا بيته، ده عنده حاجات حلوة قوي هيديها لكم. ونقول للمسيحيين المتدينين حبوا الناس دول، اقبلوهم، ادخلوا معاهم نفس البيت، وافرحوا لهم لما يتوبوا، وإن كان مش الكل بيعجبوا الكلام ده. إذن القصة مليانة معاني كرازية، أتمنى نكون عرفنا نوصل حاجة.